وإن كنت مع مأموما فإنك مأمور باتباع إمامك، لكن لو كنت تصلي وحدك وقلت سأطيع الله تعالى دعاء طويلا بين التشهد وقبل والسلام، أي بعد التشهد وقبل السلام، قلنا لا حرج، ادعو الله لو تبقى ساعة أو ساعتين ثم سلم. نعم نعم. السائل يسأل عن رفع اليدين في حال الخطبة، مو في كل موضع. نعم، هذا سؤال ثاني. أي نعم، رفع اليدين في القنوت في الوتر صحيح، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتاد أهل المدينة على أن ينتهوا من الأكل بعد أذان الفجر الأول، فهل هم على حق؟
بعد أذان الفجر الأول؟ يعني بعد الأذان الأول، ها؟ يعني قبل طلوع الفجر. السائل يقول لكن هو لا يقول الصلاة خير من النوم إلا بعد أذان الفجر، إلا في أذان الفجر. طيب، إذا أذن الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل، لا يجوز أن يأكل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا يدل على أنه متى كان المؤذن يؤذن عند إذا طلع الفجر فإنه يجب الإمساك. أنا لفيه في الفجر، فيه في, في, في رمضان، لا بعد حتى يطلعون. طيب استمع يا أخي، الخلاصة الآن، إذا طلع الفجر وجب الإمساك، سواء كنت تراقب الفجر في البر ورأيته تبين، أو سمعت مؤذنا موثوقا لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر.
هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟
ذكرناه في درس في الدرس الماضي. إذا لم يحضر يراجع الأشرطة.
فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة المساجد السبعة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها؟
ليس هناك مساجد يشرع قصدها إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، والثاني المسجد النبوي، والثالث المسجد الأقصى، والرابع مسجد قباء. نعم، لقوله تعالى المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لكن مسجد قباء لا تشد إليه الرحال، إنما يقصد من المدينة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويصلي فيه، ورقب في الصلاة فيه إذا توضأ الإنسان في بيته وخرج متطهرا وصلى فيه ركعتين. وما عدا ذلك من المساجد فإنه لا يشرع قصده، والأصل في العبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل على المنع. ولهذا كانت المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، كانت الصلاة فيها أفضل من غيرها. ففي المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، أو خير من مئة ألف صلاة، يعني إذا صليت جمعة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة جمعة. كم سنة تصلي؟ إذا صليت مرة كم سنة تصلي؟ مئة ألف، اقسمها على 55، لأن الغالب أن العام فيه 55 جمعة، اقسموها 100,000 على 55، أين الحسابون؟ اكتب 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 اقسم 100,000 على 55 ها 2000 سنة. طيب ما هي ما اظنها 2000 سنة واجه 2000 سنة. لا لا انا ارجو ان لا تتخرصوا لان المسألة مسألة علم هي خلاص. واحد منكم يكتب جزاه الله خير 100,000 على 55 طيب نشوف الآن نشوف يا أخواني الحساب مسائل يقينية ما في أشكال ما تختلف هذا الاختلاف. كم كم طيب خلاص انت هذا معه آلة حاسبة انتهينا معه آلة حاسبة وحسب بالآلة الآن ما لحد يقول بعدها 1818 سنة يعني كيف جمعة طيب 1818 جمعة كم تكون من عام طيب الظاهر ما احنا مدركينها إلا بعد. الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. نعم هذه هي التي يمكن أن تكون 50 سنة في المسجد الأقصى ب500 سنة. ولكن يتساءل كثير من الناس هل المراد المسجد المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدخل في المسجد ما زيد فيه؟ الجواب الصحيح أنه يدخل في المسجد ما زيد فيه ولو بلغ ما بلغ. وفي مكة المكرمة هل المراد المسجد أو كل الحرم؟ المراد المسجد لا كل الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما عداه إلا مسجد الكعبة إلا مسجد الكعبة. ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام نفسه. وفي بعض طرق حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الكعبة ومسجد هذا ومسجد إيليا إلى اسم المدينة. وهذا يدل على أن التضعيف في مكة خاص في نفس المسجد ولكن الصلاة في المساجد الأخرى في مكة أفضل من الصلاة في مساجد الحل بلا شك. ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية نزل خارج الحرم وصار يصلي داخل الحرم. وهذا يدل على أن للصلاة مزية في الحرم على الصلاة في الحل لكنه لا يدل على خصوص المضاعفة بل المضاعفة لا تكون إلا في المسجد مسجد الكعبة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشيخ
شاع بين الناس أن الله لا ينظر إلى سطح الأعوج، فهل هذا الحديث ثم ما حكم الصلاة في الصفوف المعلجة والصفوف المقطعة وبين السواري خصوصا في هذا المسجد؟ هذا الحديث لا بعد البحث الشديد عنه ما رأيته منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقول ذلك إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج حتى يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسوي الصفوف يسويها بيده كأنما يسوي بها القداح التي هي السهام وكان يمسح صدورهم ومناكبهم عليه الصلاة والسلام يمشي في الصف يمسح المناكب والصدور ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فلما رأى أنهم عقلوا عنه وعرفوا قام ذات يوم فالتفت فإذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. شوف الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم. ولهذا كان القول الراجح أن تسوية الصفوف واجبة وأن عدم تسويتها محرم، لأنه لا وعيد إلا على ترك واجب، والوعيد ليس بالأمر الهين. قال فتختلف قلوبكم، وإذا اختلفت القلوب والعياذ بالله واختلفت الوجهات تشتتت الأمة وتمزقت وتفرقت، وصار كل واحد منها يحب لأخيه السوء بدل أن يحب له الخير، لأنه من المعلوم أن الذي يخالفني في وجهة نظري لا أمشي معه ولا يكون هدفي هدفه. فالمسألة خطيرة بارك الله فيكم، ولهذا تجب العناية في تسوية الصف. بقية السؤال وأما الصفوف المقطعة فذلك خلاف السنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراصي في الصفوف وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وأما الصف بين السواري أي بين الأعمدة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لضيق المكان فلا بأس به، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون الصفوف بين السواري، وهم خير قدوة لهذه الأمة.
ما حكم التكبير الجماعي في صلاة العيدين والتلبية الجماعية؟
نعم، أما التلبية فلا شك أن المشروع أن يلبي كل إنسان عن نفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل ويسمع بعضهم بعضا، ولا كانوا يتفقون على شيء معين. وأما التكبير الجماعي في أيام العيدين فالذي يظهر لي من السنة أن كل إنسان يكبر لنفسه ولا يكبرون جميعا، لأنه لو كان التكبير الجماعي مشروعا لكان الصحابة ينصون على ذلك نصا صريحا بينا. وأما ما جاء في حديث معطية يكبر النساء بتكبيرهم، فالمراد أنهم يكبرون مع التكبير لا بصوت واحد، لأن النساء من المعلوم أنهن لا يرفعن أصواتهن وإنما يكبرن سرا، وعلى هذا فيكون ظاهر السنة في التكبيرات في انتظار صلاة العيد أن كل إنسان يكبر لنفسه.
هل الدم نجس؟ هل ذهاب العقل بالخمر غير ناقض للوضوء؟
أما كون ذهاب العقل بالخمر وغيره ناقضا للوضوء فقد تكلمنا عليه وبينا أنه ناقض. وأما الدم فهو أقسام، إذا خرج الدم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر، كل دم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر. صحيح الضابط هذا؟ كل دم يخرج من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر. نعم لا يعني إذا مات إذا كان هذا الذي خرج منه الدم إذا مات فهو طاهر، فدمه طاهر، مثل السمك دمه طاهر، البق والذباب مثلا وشبهه هذا أيضا دمه طاهر لأن ميتته طاهرة، إلا أن المعروف عند الفقهاء استثناء الآدمي، فإن الآدمي طاهر بعد الموت ومع ذلك فإن دمه نجس عند أكثر أهل العلم، حتى حكاه بعض العلماء إجماعا. ولا شك أن الخارج من السبيلين من الدم نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلن دم الحيض ولو كان قليلا. وأما الخارج من غير السبيلين فجمهور أهل العلم بل حكي إجماعا على نجاسته، وذهب بعض العلماء إلى أن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيلين. على كل حال لا شك أن الأحوط أن يتنزه الإنسان من الدم الخارج من غير السبيلين احتياطا وإبراء للذمة. وأما الخارج من الحيوان الذي ميتته نجسة كدم البعير والشاة والبقرة وما أشبه ذلك فإنه نجس لكن يعفى عن يسيره، إلا ما خرج بعد الذكاة فإنه طاهر. فإذا ذكيت البهيمة وخرج الدم وماتت فإنما يبقى في العروق طاهر ولو ظهرت حمرته. نعم.
الشيخ ما حكم الاستماع إلى الأناشيد
الإسلامية
والتمثيليات؟
الأناشيد الخالية من الدفء. هذه كثرة السؤال عنها، الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية. والأناشيد الإسلامية لا بد أن نعرف ما موضوعها، مش موضوع هذه الأناشيد. قد يكون موضوعها مشتملا على أمر محرم، مثل أن تكون هذه الأنشودة تشتمل على غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله ولا رسوله، كقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إنني أشهد بالله لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائل هذا القول لأنكر عليه، لأنه كما قال بعض العلماء إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها، إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وش يبقى لله؟ ضرتها يعني الآخرة، الدنيا والآخرة من جود الرسول ماذا يبقى لله؟ ها؟ لا شيء من علوم علم اللوح والقلم، إذن يكون عالما للغيب. والله تعالى يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فكيف يقول قائل إن من جوده الدنيا وضرتها؟ على كل حال إذا اشتملت الأناشيد على موضوع محرم فيحرم، هذه واحد. ثانيا إذا صاحبها آلة له كالموسيقى فإن الموسيقى حرام، أو الطبل. ثالثا إذا لحنت بتلحين يشبه ألحان الغناء الخليعة الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع إليها. رابعا إذا شغلت الإنسان عن الاتعاظ بالكتاب والسنة بأن كان قلبه لا يلين إلا إذا استمع إليها، وإذا استمع إلى آية الله وإلى كلام رسول الله لم يتحرك له ساكن، ولكن إذا استمع إلى هذه الأناشيد فقد ملكت قلبه، فهذا يجب عليه أن يعرض عنها لينتفع بما في القرآن والسنة من المواعظ. فإذا انتفت هذه المحظورات فإنه لا بأس بها ولا حرج في الاستماع إليها. نعم. أما بالتمثيلية، أما التمثيليات فالتمثيليات أيضا نقول فيها كما قلنا في هذا، إن اشتملت على شيء محرم فهي حرام، وإن لم تشتمل على شيء محرم فليس بها بأس.
الشيخ تختلف آراء طلبة العلم في السنة النبوية من حيث الاستحباب والوجوب، ما هو الفرق بينهما وما ضابطها وما هو ضابط السنة الفعلية؟
أما السنة الفعلية فإنها بالحقيقة أقسام، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام. القسم الأول أن يكون بيانا لمجمل في القرآن، أن يكون بيانا لمجمل في القرآن، فهذا على حسب ذلك النص المبين، ذلك النص المبين، إن كان واجبا فالفعل واجب، إن كان مستحبا فالفعل مستحب. ثانيا أن يفعله على سبيل التعبد غير مقرون بالقول، فهذا مستحب وليس بواجب. مثاله كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به الطواف السواك، أول ما يبدأ به السواك، نقول هذا سنة وليس بواجب، لأن الفعل المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب دون الوجوب. ثالثا ما فعله على سبيل العادة، فالسنة فيه اتباع العادة لا اتباع العادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه النقطة، ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة لا العادة التي كانت معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن موافقة العادة هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك الإزار والرداء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء، فهل نقول إن المشروع أن نلبس إزارا ورداء؟ الجواب لا، لأن الرسول إنما لبس ذلك من أجل أن الناس كانوا يلبسون ذلك هذا في ذلك الوقت. وعلى هذا فالسنة في اللباس اتباع ما جرت به العادة ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فإن المحرم لا يجوز أن يلبسه الإنسان، مثل أن يكون الثوب ثوب الرجل نازلا عن الكعبين، فإنه إذا نزل من الكعبين فقد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، فإن جره خيلاء فذنبه أعظم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما القول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل فيه الوجوب، وقد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب، وقد يخرج عن الاستحباب إلى الإرشاد فيكون توجيها لا تشريعا، وقد يخرج عن ذلك إلى الإباحة فيكون مباحا لا مشروعا. على كل حال موضع هذه موضع تفصيل ذلك في أصول الفقه. نعم.
حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصيام لمن لم يستطع الزواج، هل يكون مدة الصيام يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم مستمرا؟
نعم. عاد
يقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصيام لمن لم يستطع الزواج، كيف يكون هذا الصيام؟ هل يصوم
صلاة؟ نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار ذلك الصوم، ولكن إذا عرفت العلة عرف التحديد. العلة هو أن تنكسر شهوة الإنسان وتخف حتى يهون عليه الأمر ويسلم من الفتنة. وعلى هذا فإذا صام ما شاء الله أن يصوم ثم رأى من نفسه أن شهوته قد خفت وأن الفتنة قد زالت فإنه يفطر، وهذا لا يتقيد بعدد معين ولا بشهر معين. نعم.
أعلن للرحلة رحلة السفر بالطائرة وقد حان وقت الصلاة، فهل لي أن أقصر الصلاة؟
إذا كنت في البلد في بلدك فإنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة حتى تغادر، ولكن يجوز لك أن تجمع إذا خفت أن لا تتيسر لك الصلاة الأخرى في وقتها، مثل أن تكون الرحلة في آخر وقت الظهر وتخشى أن لا يتيسر لك أن تصلي العصر لأن المسافة بعيدة، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تصلي العصر مع الظهر ولكن بدون قصر، تصليها أربعا. أما إذا غادرت البلد مثل أن يكون المطار خارج البلد فلا بأس أن تقصر ولو كنت في المطار.
فخذ الرجل عورة ولد المرأة
السلام عليكم. نعم، فخذ الرجل ليس بعورة على القول الراجح، ولكن الأكمل أن يستره. وليس المراد أيضا كل الفخذ، لأن الفخذ المحاذي للعورة لا شك أنه عورة، لكن لو خرج أسفل الفخذ مثلا فإنه ليس بعورة، إلا أن الشاب يجب عليه أن يستر ما بين سرته وركبته لما في ذلك، أي لما في ظهور هذا من الفتنة. لا يقول أحد أنا لا أفتتن بذلك ولا أنظر إلى الفخذ، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ورب لحظة تنظر بها إلى فخذ هذا الشاب توقع في قلبك البلاء. لهذا نرى أنه يجب على الشباب أن لا يبدو شيئا مما بين السرة والركبة، هذا في خارج الصلاة. أما في الصلاة فيجب أن يستر ما بين السرة والركبة على كل حال، لأن هذا أدنى ما يمكن أن يكون زينة، وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن ثم فإنه يجب التنبه لما يفعله بعض الناس من لبس الثياب الخفيفة وتحتها سراويل قصيرة لا تستر ما بين السرة والركبة، فإن هؤلاء إذا صلوا فصلاتهم غير صحيحة. ولكن يجب أن نعرف كيف يكون ذلك. يكون هذا إذا كان ما تحت الثوب يتبين لونه، لون الجلد، لا حد الجلد من حد السروال، هذا يتبين ولو كان الثوب ثخينا، لكن إذا كان يتبين لون الجلد فحينئذ يكون الثوب غير ساتر ولا يجوز الاقتصار على هذا السروال القصير.
الشيخ هل يجوز أن نبدأ بالسلام على
الرافضة والبدع؟ نعم، سبق الكلام على هذا.
الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة العلف في الوضوء فمن زاد على ذلك فقد تعدى
وظلم؟ نعم، معنى هذا الحديث الظاهر أنه إذا تعدى الإنسان ثلاث غسلات فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا يقتضي أن الزيادة على الثلاث حرام، لأن التعدي والإساءة والظلم كلاهما محرم، كلها محرمة. ولكن المعروف عند أهل العلم كراهة ما زاد على الثلاث، وذلك لأن هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، فعلى قاعدة التحسين يكون الزيادة على الثلاث، بل تكون الزيادة على الثلاث محرمة لا تجوز. وهنا نقف لنبين أن بعض الناس يبتلى بالوساوس، فتجده يتوضأ ويغسل العضو مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، ويقول له الشيطان الذي ابتلى به والعياذ بالله إنك لم تسبغ الوضوء، فيزيد ويزيد حتى يهلك. ولكن دواء ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقتصر على العدد المشروع. يذكر عن علي بن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة وفقهائهم أنه جاءه رجل فقال يسأله إنني تكون علي الجنابة وأذهب إلى دجلة وأنغمس فيها في النهر ثم أخرج وأقول إن الجنابة لم ترتفع. شوف كيف الرجل ينغمس في الماء ثم يخرج ويقول الجنابة لم ترتفع. فقال له ابن عقيل أرى أن لا تصلي لأنه لا صلاة عليك. قال كيف ذلك؟ قال لأنك مجنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. تنغمس في دجلة ثم تخرج وتقول إن الجنابة لم ترتفع عنك؟ وهكذا نسأل الله لي ولكم السلامة، هكذا من ابتلي بالوسواس يكون كالمجنون، يغسل مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا ثم يقول لم يرتفع الحدث. ودواء ذلك كما قلت أن تقتصر على المشروع ثم تمسك، حتى لو قال لك الشيطان إنك ما تطهرت أو ما قمت بالواجب فدعه ولا تلتفت إليه.
الشيخ، لماذا نرد على من يقولون أن كلمة الله موجود على وزن مفعول؟
هذا ليس فيه شيء، لأن موجود هذا في الصيغة فقط، وليس موجود هنا بمعنى موجد. لو كانت بمعنى موجد ما صح، لأنه يقتضي أن يكون أحد خلقه. أما من الموجود بمعنى أنه كائن فهذا ليس فيه شيء، ولا يدل على أنه على الحدوث بعد العدم إطلاقا. نعم.
هل يجوز إطلاق اسماء الله على الأشخاص؟
هذه فيها تفصيل. إذا أطلق اسم الله على شخص مريدا به المعنى فهذا لا يجوز، لأنه يكون قد شبه الخلق بالخالق. فمثل إذا أراد بالحكيم أنه ذو حكمة فإن ذلك لا يجوز. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يكنى أبا الحكم، سأله لماذا كان يكنى بذلك، فقال إن قومي إذا اختصموا في شيء تحاكموا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، يعني ولا تقول أبا الحكم. فما لك من الولد؟ قال لي فلان وفلان وفلان. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فإذا نقول إذا قصد الإنسان بالاسم المعنى فإنه لا يجوز. أما إذا قصد مجرد العلمية فلا بأس بذلك، ولهذا نجد اسم الحكم واسم حكيم من أسماء الصحابة رضي الله عنهم. ما نبعض شيء نجده من أسماء الصحابة ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا في صلاة الجنازة رفع اليدين بالتكبير؟
لعل السائل يريد هل يشرع لنا، ونقول نعم يشرع للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرة الجنازة مع كل تكبيرة، لأن هذا صح عن ابن عمر موقوفا، بل صح عنه مرفوعا عند بعض أهل العلم. ومن قال إنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى فقوله ضعيف، لأنه ضعف حديث ابن عمر المرفوع. ونحن نقول على فرض أن المرفوع ضعيف فإن هذه عبادة لا يمكن أن يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما إلا بتوقيف، ففعله هذا له حكم الرفع، لأن المعروف عند علماء الحديث أن ما قاله الصحابي أو فعله مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. وعلى هذا فالمشروع للإنسان أن يرفع يديه في كل تكبيرة مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة.
الشيخ، قلت البارحة قاعدة النص إذا ورد لا يضاف إليه أي قيد إلا بدليل، ما تقول جزاكم الله خيرا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهم يقولون بعدم هذا القيد ومثل ذلك كثير، نحو قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من معه.
نعم. هذا الذي أو هاتان الآيتان اللتان ذكرهما السائل على العكس مما قلنا، لأننا نقول إذا ورد النص مقيدا مطلقا فإنه لا يقيد إلا بدليل. أما هاتان الآيتان اللتان ذكرهما ففيهما قيد لكنه غير معتبر، قيد لكنه غير معتبر. وصحيح أننا نقول إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر، هذا الأصل، إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر. فلننظر إلى الآية الأولى. الآية الأولى هي قوله الأخ ما تحفظ أو ذكرها؟ نعم قف. أي نعم قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أين القيد الذي ليس بمعتبر؟ لأنه قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ربائبكم اللاتي بحجوركم، ما هو القيد الذي ليس بمعتبر؟ اللاتي بحجوركم. طيب السرعة، هذا القيد اللاتي بحجوركم اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه قيد معتبر وأن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجر الزوج، لقوله إيش اللاتي بحجوركم. وعلى هذا القول فإذا تزوج الإنسان امرأة ولها بنت من غيره ولكن هذه البنت عند أبيها لم تكن في حجر زوج أمها فإنها لا تحرم على هذا الزوج لأنها ليست في حجره. وهذا ذهب إليه طائفة من العلماء من السلف والخلف، ومن العلماء وهم الجمهور من يرى أن هذا القيد ليس بشرط، ويستدل لذلك بأن الله تعالى قال انتبهوا معي قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد آخر، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فذكر مفهوم القيد الثاني القاضي بالحل دون مفهوم القيد الأول وهو قول اللاتي في حجوركم. وذكر مفهوم القيد الثاني والسكوت عن مفهوم القيد الأول يدل على أن القيد الأول ليس بمعتبر، لأنه لو كان معتبرا لذكر الله تعالى مفهومه المخالف، لقال مثلا فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم. ولما لم يذكر الله ذلك علم أن قوله اللاتي في حجوركم قيد لا مفهوم له لأنه صفة كاشفة تدل على الواقع غالبا، والواقع غالبا أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها لأنها تبع لأمها في الغالب. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالقول الراجح بلا شك أن هذا القيد معتبر، وأن الإنسان لو قتل صيدا وهو محرم بغير عمد فلا شيء عليه، ليس عليه إثم وليس عليه جزاء، بل نقول عبارة عامة كل المحظورات في العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، حتى لو فرض أنه جامع في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا أو كانت المرأة مكرهة فإنه لا إثم ولا كفارة. وكذلك الصيد لو قتله المحرم ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا جزاء عليه ولا إثم. نعم أقول كلمة محسن كما ذكرنا أولا إذا قصد الإنسان بها الاسم والصفة فإنه لا يسمى بها، أما إذا قصد مجرد العالمية فلا بأس بذلك، والغالب أن الإنسان يقصد مجرد العالمية لأنه يسميه محسنا وهو لم يحسن بعد ولا يدرى هل يكون من المحسنين أم من المسيئين. وكذلك الثاني يقول إيش؟ وخالد كذلك لا بأس به، وقد كان خالد بن الوليد يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه سيفا سيف الله، فلا بأس بكلمة خالد ولا بأس بكلمة صالح. نعم لأن هذا المقصود به مجرد العالمية فقط. نعم. وأما أبرار فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، وإذا كانت برة وهي واحدة تغير فما بالك بأبرار، فليغير هذا الاسم. نعم. أما عبد المطلب فلا يجوز، وذلك لأن التعبيد لا يجوز إلا لله، فلا يجوز أن تسمي عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا غير ذلك مما يعبد لغير الله عز وجل. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن عبد المطلب؟ فالجواب بلى، ثبت ذلك عنه، لكنه لم يسم بعبد المطلب، إنما أخبر عن اسم كان وزاد. ولو فرض أن رجلا كان له والد يسمى عبد المطلب أو يسمى عبد النبي أو ما أشبه ذلك، والد سابق، وقال أنا فلان ابن عبد النبي أو ابن عبد المطلب، فهذا ليس فيه بأس، لأنه لم ينشئ التسمية وإنما أخبر عن شيء مضى وانقضى. ولهذا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغير عبد المطلب ولا عبد مناف، وأظن أيضا ولا عبد شمس، وذلك للسبب الذي ذكرت، أنه من باب الإخبار وليس من باب التسمية والإنشاء.
الشيخ، هل القول المشروع في الصلاة في غير محله يلزم أو يلزم سجود السهو كقراءة الفاتحة في التشهد والعكس؟
إذا أتى الإنسان بقول مشروع في غير موضعه، مثاله الأخ أنت قف، ما الذي قلت أنا؟ ها؟ يقول العلماء لا ينال العلم براحة الجسم، يعني لا بد لنيل العلم من تعب، فكيف بالإنسان الذي يتلهى عن إدراك العلم؟ طيب ما الذي قلت؟ استمع إلى أخيك. نعم. طيب استمع، ماذا قلت؟ في الصلاة. طيب استمع، هذا هو الصحيح. إذا أتى الإنسان بقول مشروع في غير موضعه في الصلاة، مثاله أن يقرأ الفاتحة في التشهد نسيانا، ولكنه قرأ التشهد بعد، يعني ذكر ثم قرأ التشهد، فنقول إن سجود السهو هنا ليس بواجب، لكن بعض أهل العلم قال يستحب أن يسجد، وإن ترك السجود فلا بأس، ترك السجود فلا بأس، لأن هذا لم يغير هيئة الصلاة ولم يأتي بشيء مبطل للصلاة.
الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة واحدة؟ هل قطع الصفوف للقرب من مجلس العلماء يجوز؟
إيش؟ قطع الصفوف ليش؟
للقرب من مجلس العلماء.
نعم. أما الأول فنعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أيضا أنه خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. وظاهر الآية الكريمة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ماذا يقتضي؟ يقتضي الغسل مرة واحدة، لأن الله تعالى ما ذكر التكرار، ولهذا لو توضأ الإنسان مرة واحدة أجزأه بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. وأما قطع الصفوف للدنو من الإمام أو من المدرس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت، وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يتخطى الرقاب للدنو من الإمام أو الخطيب أو المدرس، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا رأى فرجة أمامه ليس فيها أحد فلا بأس أن يتخطى، لأنهم هم الذين تركوا هذا الفراغ وهم الذين جنوا على أنفسهم، لأن الذي ينبغي أنهم يصطفون يكملون الأول فالأول. وعلى كل حال هذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان سيأتي بهدوء ويستأذن ممن يمر من عنده ويعرف أن أمامه فرجة فلا بأس، أما إذا كان سيأتي بعمق ولا يستأذن ولا يبالي ويضرب أكتاف الناس وربما يضرب رؤوسهم أو ظهورهم من غير مبالاة فلا شك أن هذا إيذاء، وأنه قد يأثم بذلك أكثر مما يؤجر.
الشيخ، الإيمان في القلب كلمة يرددها العصاة إذا نصحناهم بإعفاء اللحية.
وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن محل الإيمان هو القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. فإذا الإيمان والتقوى كلاهما في القلب، ولكن لو صح أن في قلب الإنسان شيء من الإيمان يعني تقوى إيمان وتقوى لصلحت الجوارح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنحن نقول الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنقول يا أخي إن إيمانك ناقص، ما دمت تصر على المعصية فإننا لا نقول إنك إنك غير مؤمن على سبيل الإطلاق، لكن نقول إن إيمانك ناقص فاتق الله وكمله، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. نعم.
يقول إمام سهى في صلاة الظهر في الركعة الرابعة حيث أنه قام سهوا ليأتي بالركعة الخامسة، فقال أحد المؤمنين سبحان الله فجلس للتشهد الأخير ثم سلم لم يأتي بسجد السهو إلا بعد أن سلم في السنة الأولى ثم بعد سجد السهو مرة أخرى وسلم
مرة، يعني سجد بعد التسليمة الأولى ثم أولا يجب أن نعلم أن السهو إذا كان زيادة فمحل السجود له بعد السلام بعد السلام، والحكمة من ذلك لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي زادها والسجود. مثل هذه المسألة التي ذكرها السائل، قام إلى خامسة فنبه فرجع وقرأ التشهد، فنقول سلم أولا ثم اسجد بعد السلام وسلم. ولكن ما تقولون فيما لو سلم من صلاته قبل أن تتم ثم ذكر فأتمها، فهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ وش السؤال؟ نعم، وش السؤال؟ أنت بعيد مني ولا بيني وبينك رجل واحد؟ من يعرف السؤال؟ نعم، رجل سلم قبل أن يتم ثم ذكر فأتم الصلاة، فهل يسجد بعد السلام؟ أحسنت، من يعرف الجواب؟ نعم، يسجد بعد السلام. طيب لو قال قائل هذا نقص، أحسنت، تمام، بارك الله فيك، وهذا مقنع لكل مسلم. لكن إذا قال قائل هذا يهدم قاعدتك التي قلت إن السجود بعد السلام للزيادة. نعم، أحسنت، تمام. نقول هذا الرجل في الواقع زاد، هو صحيح سلم قبل أن يتمم هذا نقص، لكن هل أتم ولا ما أتم؟ أتم، جاء بالباقي، وعلى هذا فيكون في صلاته زيادة، يكون في صلاته زيادة، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. نعم،
ما حكم ما حكم تحية المسجد وما هي الأوقات المنهية عنها من هي الصراع عنها؟
تحية المسجد على قول أكثر أهل العلم سنة مؤكدة وليست بواجبة، وذكر بعض العلماء أو ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: فنهى عن الجلوس قبل صلاة الركعتين. ولا يجب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وتحية المسجد ليست من هذه 5. وقال بعض العلماء إنها واجبة، واستدل لقوله بأن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت أو قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وجه الوجوب من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين في حال يجب عليه أن يستمع إلى الخطبة، فاستماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن الواجب إلا بواجب، لأن الذي يصلي ركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة. قالوا: وهذا دليل على وجوب صلاة الركعتين. ولا شك أن الذي لا يصلي تحية المسجد قد عرض نفسه للإثم، فإن القول بالوجوب قول قوي جدا، ولولا بعض الأحاديث لكنت أجزم بوجوبها، لكن هناك أحاديث قد يدل ظاهرها على عدم وجوبها، منها أن الخطيب يأتي يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس بين خطبتين، وهذا جلوس قبل أن يصلي ركعتين. ومنها أيضا قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد، فجلس أحدهم في الحلقة، وجلس واحد خلفها، والثالث انصرف، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. على كل حال، أنا أقول إن القول بوجوبها قوي، وأن الذي لا يصليها قد عرض نفسه للإثم. أما الجزم بالوجوب فأنا أتردد فيه لهذه الأدلة التي ذكرتها لكم. يبقى النظر ما هي الأوقات التي لا يجوز فيها التطوع، فنقول هي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني نحو متر، وتقريبها بالدقائق 10 دقائق إلى ربع ساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني في وسط النهار قبل الزوال بنحو 10 دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه أوقات النهي، ولكن القول الراجح أن ما له سبب من النوافل فلا نهي عنه. وتحية المسجد لها سبب، وهو دخول المسجد، وعلى هذا فإذا دخلت المسجد في أي وقت كان فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى لو دخلت قبل الغروب بربع ساعة مثلا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم.
ما حكم حف اللحية؟
إيش؟
حف اللحية.
نعم، حف اللحية خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وفروا اللحى وحفوا الشوارب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحف للشوارب وجعل للحى التوفير. وقد روي هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها وفروا اللحى، ومنها أعفوا اللحى، ومنها أرخوا اللحى، ومنها أوفوا اللحى، وكل هذا يدل على أن أخذ شيء منها خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ما تقولون فيما كان ابن عمر يفعله، أنه إذا حج قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه إذا تعارض فعل الراوي وروايته فالمقدم الرواية، لأن الرواية خبر عن معصوم والرأي رأي لغير معصوم، ومعلوم أن الخبر عن المعصوم مقدم على رأي من غير معصوم. ثانيا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما، إنما يفعله إذا حج، وكأنه رضي الله عنه يرى أن هذا من تمام التفث الذي يقضيه الحاج. وعلى كل حال فإن رأي ابن عمر رضي الله عنه معرض للخطأ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول معصوم، ونحن يوم القيامة لا نسأل عن فعل ابن عمر ولا عن من هو أكبر من ابن عمر من غير الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن من دونه، إنما نسأل عما أجبنا به الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم الله المستعان.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال إنه ثبت أن رسول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ولكن الليل يختلف من منطقة إلى أخرى، فهنا نهار وهناك ليل، هل يتكرر النزول أم كيف؟
سبق الجواب على هذا، أليس كذلك؟ وقلنا إن هذا السؤال بدعة ويرد على قائله، لأن الصحابة ما سألوا هذا السؤال، وهم أعلم بالله منا وأشد حبا منا للعلم وأتقى منا لله وأشد تعظيما منا لله عز وجل، فيسعون ما يسعهم. ونقول ما دام ثلث الليل باقيا على منطقة فالنزول الإلهي ثابت، وإذا طلع الفجر فلا نزول باعتبار هذه المنطقة، والله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ندرك كيفية صفاته. نعم.
أنا موظف وأودع مبلغ من راتبي شهريا في البنك، كيف أزكي؟
أحسن ما يكون بالنسبة للموظفين في الزكاة أن يجعل الإنسان شهرا معينا يحصي فيه ماله ويخرج زكاته، فما وجد في البنك أو غير البنك من الدراهم يخرج زكاته حتى وإن لم يحل عليه الحول. لماذا؟ لأن هذا أريح له وأسلم من الخطر. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الرجل توظف في رمضان وقبض الراتب في رمضان، فإذا جاء رمضان من السنة الثانية فليخرج الزكاة حتى زكاة شهر شعبان، مع أنه لم يتم له إلا شهر، لأن ذلك أسلم، لأنه لو أراد أن ينظر إلى كل شهر بعينه تعب وأشكل عليه الأمر. فإذا أخرج الزكاة جميعا فإن ما تم حوله فقد أخرج في وقت زكاته، وما لم يتم فإن زكاته تكون معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. نعم.
يقول ما هي صفة سجود الشكر تكامها من حيث الطهارة واستقبال القبلة والسلام والتكبير ونحوها مع الدليل؟
سجود الشكر صفته كصفة سجود التلاوة، يكبر الإنسان ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويشكر الله على نعمته ويعينها، فيقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم ارزقني شكرها، وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله عز وجل. انت الوقت؟ ها؟ إذا جاء الإنسان والإمام يصلي صلاة الفجر ولم يكن صلى الراتبة، ما صلى النافلة، فإذا سلم الإمام وسبح وهلل فليأتي بالسنة ولا حرج عليه، يصليها ولا حرج عليه. ولعلنا نحدد الوقت بالتسع. نعم كذا. ها؟ ايش؟ كيف؟ ايش؟ اي نعم، لا، سجود الشكر والتلاوة ليس فيه تكبير عند القيام ولا سلام. نمشي ولا نقرأ؟ يلا، ايش الطهارة؟ اي نعم. خمسة أسئلة مين ما يضاع. نعم يلا يا اخي امشي.
صلاة الفرد بعد صلاة الفرد بين بعد الفرد خلف الصف.
نعم، يقول عن صلاة الفرد خلف الصف، الجواب ان الانسان اذا اتى والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده، إذا أتى والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده، لأن المصافة واجبة، وإذا كانت واجبة فإن الواجب يسقط بالعجز عنه. فإذا أتيت ووجدت الصف تاما فصلي مع الجماعة ولو كنت منفردا خلف الصف، وذلك لأنك إذا وجدت الصف تاما فلننظر، إما أن تنصرف وإما أن تدخل مع الإمام وتتجاوز، وإما أن تجذب واحدا يدخل معك يصف معك، وإما أن تدخل في الصلاة منفردا في الصف موافقا في الأفعال. وهذا الأخير هو أولى هذه الأقسام فليكن هو المشروع، لأنك لو انصرفت فاتتك الجماعة والمصافة، ولو جلبت غيرك حصل بذلك فرجة في الصف وتشويش على غيرك واعتداء عليه بنقله من الفاضل إلى المفضول، وسبب لتحرك الصف كله، لأن المأمومين سوف يتحركون يقرب بعضهم إلى بعض. ولو دخلت مع الإمام لازم من ذلك مخالفة السنة، لأن السنة إذا كان الجماعة الثلاثة فأكثر أن يتقدمهم الإمام ويقف وحدهم ولا يصف معه أحد. فتبين بهذا أنه يجوز الإنسان إذا وجد الصف تاما أن يصلي خلف الصف منفردا ولا بأس بذلك ولا يعيد الصلاة. وأما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف حمله أكثر أهل العلم على أن هذا النفي نفي للكمال وليس نفي للصحة، وقد ذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن القول الراجح أن النفي نفي للصحة، هذا مقتضى القواعد، لا سيما وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد. إلا أننا نقول ما تعذر الوقوف في الصف تعذر فعل الواجب فسقط. ولهذا تصف المرأة وحدها خلف الصف أن وقوفها في الصف يتعذر شرعا، تعذر الحسي كالتعذر الشرعي، فإذا تعذر وقوف الإنسان هذا في الصف فإن له أن يصلي